قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم شجون الحديث، ولازلنا بصحبة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري. نرحب وإياكم بفضيلته. مرحبا بك دكتور.
مرحبا دكتور، سهلا حياكم الله، حيا الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في هذا اللقاء المتجدد مع الدكتور أسامة الصلابي.
الله يحفظك ويبارك فيك، الله يتقبل منا ومنكم. دكتور، ماذا تحمل لنا اليوم من حديث إن شاء الله طيب مبارك، ثم ندخل في شجونه بإذن الله.
بإذن الله. الحقيقة كل ما جاءت هذه الهيئات وهذه الاصطراعات الكلامية، أتذكر مشهد الحقيقة تتجدد دلالته في نفسي من قديم كل ما حصل مثل هذه المواقف. هو مشهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة بدر المصطلق، والجيش تعرف يكون فيه يعني أخلاط، فيه الحلفاء وفيه الأجراء وفيه الخدم وفيه يعني الناس مستويات، فيهم الحكماء والعقلاء وذوي الرأي وفيهم الأتباع. فكان في هذا الجيش الذي عاد به النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا، كان فيه أجراء، كان فيه واحد اسمه جهجاه بن مسعود الغفاري، أجير عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
وفيه واحد اسمه سنان بن وبر الجهني، حليف البني عوف من الأنصار. فهذا حلفه لعمر بن الخطاب يعني المهاجرين. وهذا حلفه للأنصار، والأجراء يعني هم الذين يسبقون إلى موارد الماء، لأن الجيش في الصحراء يحتاجون إلى أنهم يريدون موارد الماء ويستقون. فإذا ازدحموا عند موارد الماء للآبار اللي في الطريق، بدأوا يتنافسون، كل واحد يقول أنا جيت قبلك، أنا بقى أملح حوضي قبلك، لا اللي قبلك الدلو هذا في يدي، فيتنافسون ويعني
يحدث احتكاك.
أهلي أهل الزلفي يعني يخبروني بحكايات من هذا النوع، ازدحامهم على موارد الماء في أيام قوافل الجمالة. فهذا الشيء يعني مألوف في 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 القوافل وفي الجيوش، وشيء يحدث تقريبا في كل رحلة
أكيد،
ويمتصه الموقف والمسير. فازدحم جهجاه بن مسعود مع سنان بن وبر على الماء، أنا جيت قبلك ما قبل يدلوا معي، ما هم معك أملى حوضي، لا ما تملى حوضك، كان الأول لأنت الثاني، حتى اعترك. فلما اعترك اصطرع
الله،
فلما اصطرع نادى جهجاه بن مسعود اللي هو حليف عمر، أجير عمر، قال يا للمهاجرين، حتى ما قال يا عمر، نادى المهاجرين كلهم. فسنان بن وبر اللي هو حليف الأنصار نادى يا للأنصار
الله،
وأصبحت الآن منافرة ما بين أجير المهاجرين وأجير الأنصار، وكل دعا دعا حلفاء. انتشر النداء، الجيش الآن ينزل على الماء، وسمع هذا النداء وثار الناس حول بعضهم بعض، هذا يقول للأنصار، هذا للمهاجرين، وحصلت يعني هيشة وهيعة ولغط وصخب. وصل الخبر لعبد الله بن أبي بن سلول. طبعا هذه تحدث وتنتهي في حينها، يعني مثل ما قلت لك يمتصها الطريق. لكن لما سمعها عبد الله بن أبي بن سلول وجدها فرصة، فرصة أنه يدق مسمار. فقال أوقد فعلوها، نافرونا، صاروا يقولون يا للمهاجرين، أنا من أول أنا قايل لكم، يقولها القوم من الأنصار وبعض المنافق اللي معه، أنا قلت لكم من أول ما مثلنا ومثل قريش اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، ما مثلنا مثل قريش إلا كما قال الأول، سب من كلبك يأكلك، أسكنتهم في دوركم واسيتهم أموالكم، الأنصار ينافرونكم ويكاثرونكم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه ومن معه، ويشير بالأذل
نبي وأصحابه،
إلى النبي وأصحابه
حاشاهم
صلى الله عليه وآله
وسلم.
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يرجعون، كل واحد يرجع لهاله ويرجع لقبيلته ويرتاح منهم. التقط هذه الكلمة زيد بن أرقم، وكان غلام فتى صغير،
زيد بن أرقم،
نعم، التقط الكلمة، وهي كلمة موحشة، فلم يحتمل أنه يسمعها ولا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
كان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله، حل الموضوع ينتهي. اللي قال الكلمة هذه قال يا عمر كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟
الله الله،
يقولون قاتل بهم ثم قتلهم.
لا,
لا والله. طيب وش الحل يا رسول الله؟ قال أمر الناس بالرحيل. الناس الآن توهم نازلين، وهذه ساعة لم يكن النبي يرحل فيها. العادة الجيش إذا نزل على الماء هذه وقت الراحة، يجلسون يعني الجلوس على الماء منطقة أمان، يجلسون يأخذون راحتهم. مر الناس بالرحيل،
تغير البرنامج،
غير البرنامج، مر الناس بالرحيل. فنفر الجيش، انشغلوا الناس، كل واحد بدأ يشيل عفشه ويجهز أغراضه، ما توقع أن فيه مسير. ثم أسرى بهم النبي الليلة كله، والعادة يقفون في آخر الليل.
سبحان الله.
أسرى بهم، قطع بهم طريق طويل وهم ماشي، متى نوقف؟ اصبروا شوي، بعدين شوي، الرسول الله قدامنا ما نقدر نوقف، حتى أمضهم المسير، أمضهم وأنهكهم، حتى إذا بلغ بهم الكلال مبلغه، وأصبح ألذ شيء عندهم من الواحد بس يمسك الأرض ينام.
الله.
نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لما وصلوا الأرض كل واحد بس يدور الأرض يمسكها عشان ينام. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول أول ما سمع أن الخبر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من المنافقين، وكان الأنصار رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريف عندهم، فجعل يحلف عند النبي كعادة المنافقين.
نعم.
والله ما قلت هذا الكلام، والغلام الذي قال لك ما كذب علي وأنا ما قلته. فأصبح لغط في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يثبت وهذا ينفي وهذا يقول وهذا ما يقول وهذا ينافر وهذا ما ينافر، جعل حل لهذا الموضوع أن يسري بهم وأن يشغلهم بقطع الطريق.
يا سلام.
ويصير همهم الآن كيف نقطع الطريق، طيب متى نقف، متى ننزل. أصبح ما عاد في اثنين يتحدثون يقولون شفتوا وش قال جهجاه، لا لا سنان بن وبر وش رد عليه، لا ما عاد صاحب يتكلم هذا، كل واحد يتكلم الآن وصلنا ما وصلنا، متى بنقف، متى ظنك الآن نوقف بعد شوي ولا يا أخي والله أنا تعب الطريق دخلنا نقف يمكن صار نقف بعد شوي. وانتهت القضية.
الله 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 الله.
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على فشو هذه القالة.
نعم.
وتفاعل هذا الخبر بالسرى.
يا سلام.
وقطع الطريق.
هذا الحديث وهذه القصة الجميلة ماذا تحمل لنا من شجون وتأملات وعلى الناس قطع على وقعنا اليوم ده.
الحقيقة أنا يتجدد هذا المعنى في نفسي كل ما شفت الآن هيعة من هذه الهيعات اللي أنا أسميها الإثارات العلمية. أما تسمع شيخ أفتى بفتوى ثم تسمع الردود عليه ثم تتحول قضية من قضية علمية إلى قضية شخصية.
بالضبط.
وشفت أسامة الصلابي رد على عبد الوهاب طيه، لا بعدين عبد الوهاب طيه رد عليه، لا بس أسامة الصلابي أخوه علي بعد بيرد عليه إن شاء الله ويفزع له، وتصبح القضية تغور المسألة العلمية وتصبح شخصية
ويضيح حتى المقصد
وتتفاعل وتصبح يعني حديث من لا حديث له وشغل من لا شغل له. أقول هذه لماذا لا نعالجها بهذا الأسلوب النبوي والسرى؟ لذلك كثير من ما يسألني بعض الناس وش تقول في رأي فلان وقول فلان، أقولهم أنت وش مشروعك، وش هدفك، وش اللي كنت تسويه قبل لا تسمع هذه القضية؟ أكثرهم أجده فارغ ما عنده شيء. أما الإنسان اللي عنده شغل أقول أقبل على عملك ودع هذه القضية، أعطزنا من فرصة وستأخذ حجمها الطبيعي.
السلام.
وهذه طبيعة الإثارات العلمية، يعني نحن كم أدركت أعمارنا من قضايا تفاعلت وأصبحت
صحيح.
لها دوي وتفاعل ولدد وخصومة، والآن تمر عليها تجدها مسألة تحجمت ورجعت لوضعها الطبيعي، تجدها في ثنايا الكتب مثلها مثل أي مسألة غيرها.
سبحان.
طيب أين ذاك التفاعل معها؟ ذهب. طيب اللي كانوا ذيك الأيام مشتغلين فيها وأخذير وأخذت أوقاتهم وأعمارهم ماذا بقي معهم من هذا الشيء؟ إيش بقي معهم؟
سبحان الله.
رماد في أيديهم، رماد في أيديهم، ما عاد عندهم لا منجز ولا تحقق لهم مشروع ولا شيء. ولذلك في قصة جميلة أنا دائما أمثل بها. الشيخ عبد الرحمن السعدي الله يرحمه،
رحمة الله،
سئل في مجلس عن يأجوج ومأجوج، فكان له رأي خاص في هذه المسألة، يرى أن يأجوج ومأجوج هم هذه الشعوب التي اختلطت بالمسلمين، الصين وغيرهم والأوروبيين وغيرهم اللي اختلطوا بالمسلمين. فقيل له والله هذا رأي جديد، طيب ولا ما تكتبه لنا؟ فكتب هذا في رسالة، أحدثت هذه لغط في وقتها، حتى أنه استدعي للرياض في مجلس الملك عبد العزيز وطلب منه أنه لا يتحدث في هذا الموضوع فأجاب إلى ذلك. كان لهذه المسألة في وقتها دوي عظيم،
سبحان الله،
وأخذ ورد وتصحيح وقبول ورفض. ثم فوجئت قبل سنوات أني دخلت مكتبه فوجدت رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي تكلم فيها على هذا الموضوع مطبوعة ومسترخية على رفوف المكتبة، جالسة هادئة وادعة كأنها حمامة.
الله،
فنظرت إليها وتعجبت، قلت هذه الرسالة في ذلك الوقت أحدثت ذاك الضجيج، بعد مرور الوقت رجعت إلى حجمها الطبيعي، طبعت ما أبه بها أحد ولا التفت لها أحد ولا قال أحد ماذا قيل ولا ماذا يقول ولا صحيح ولا. كذلك كثير من المسائل العلمية، دع الزمن يعبر وتخف الحساسية الشخصانية حولها ترجع لحجمها الطبيعي. ولذلك وصاتي لكل أخواني وأخواتي أنهم إذا لا يتفاعلون بشدة مع هذه المسائل تطرح ويعطون الزمن وقته وحجمها الطبيعي، وستجون القضية تنكمش، وأن الناس اللي دخلوا بشخصانيات فيها حصادهم منها قبض الريح.
سبحان الله،
قبض الريح،
جزاك
الله. لا تحق لهم مشروع ولا أجزوا إنجاز. إذن اجعل همك هو السرى،
نعم،
وإنجاز مشروعك، ودع هذه الإثارات تمر فإنها لا تضر،
والزمن كفيل بعلاجها واندثارها
وامتصاص الإثارة اللي فيها.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى في الحلقة القادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.